كفاكم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله مجلس خبراء القيادة أن قانون الخطوات الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر جيد، وعلى الحكومة والبرلمان حل الخلاف في وجهات النظر حوله وتنفيذه بدقة. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران يمكن رفعه إلى 60%، وقال أن خطاب أمريكا والترويكا الأوروبية تجاه إيران كان استعلائيا، وأكد أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الموضوع النووي. وشدد سماحته على توجيه اللوم لأمريكا والترويكا الأوروبية لعدم التزامها بتعهداتها النووية، وقال ليعلم المهرج الصهيوني أنه لو كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلن يستطيع هو ولا أكبر منه أن يمنعها، وقال أن ما يمنعنا من صنع الأسلحة النووية هو مبادئنا الإسلامية، واعتبر أن قتل المدنيين الأبرياء أسلوب الأمريكيين والغربيين والذي ترفضه إيران، وأكد أن الحديث حول الأسلحة النووية مجرد ذريعة، فالأعداء يعارضون امتلاكنا للأسلحة التقليدية وهم يبغون تجريدنا من عناصر القوة. هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة العيد الوطني لليابان، معربا عن ثقته بتطور العلاقات التاريخية والودية بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية. اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي أن قتلة قادة الناصر هم من أسسوا الجماعات الإرهابية ومنها داعش. وخلال المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس قال رئيسي أن طاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران، لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولا بد من كشفهم. أكد العميد إسماعيل قائني أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة، والشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لو كانت تحكمها قوة عقلانية لكفت عن تهديد إيران التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بدء طهران تنفيذ قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بعد انتهاء المدة المحددة لأطراف الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم. وأكد غريب آبادي إصدار الجهات المعنية كافة التعليمات للمنشآت النووية في البلاد بهذا الخصوص، مشيرا إلى تعليق أي وصول إضافي لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء. تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد مساء أمس لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أمريكيين في العراق. وأكدت خلية الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة وثالث في منطقة الحارثية دون وقوع إصابات. التقى السفير الإيراني في بغداد رج مسجدي بوزير التجارة العراقي على أحمد الجبوري، وتباحث معه حول سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. واستعرض الجانبان خلال اللقاء محضر الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة، وناقش الزيارة المترقبة لوزير التجارة الإيراني علي رضا رازم حسيني لبغداد والتنسيق اللازم لهذه الزيارة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة في ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
كلما مر في سماك جناحي ضاع في زحمة النجوم طماحي، غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب السماء على اللماح. ليس بالكون غير شمس، وفي معناك كون من الشموس الضواحي. فإذا تاهت الخطى فعذيري أن درب الشموس كل النواحي.
من يريد أن يواجه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فسيواجه نموذجا فريدا في أبعاده. والواقع هذه هي المشكلة اللي ما زالت عبر التاريخ عند أقلام كل قلم، أو عند اتجاهات كل قلم يرتاد حياة علي بن أبي طالب. دعني أوضح لك الفكرة. الكاتب لما يواجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو يريد يكتب عنه، طبعا راح يواجه فد نموذج يمتاز عن عصره ويمتاز عن معاصريه ويأخذ بعد فريد، يعني لما اللي يعني بعد غير متكرر. يعني هي وإن كان هذه هي الحقيقة العبقري في كل جيل من الأجيال هو هكذا. يعني مثلا يعني أنت الآن لو تريد تواجه العباقرة اللي مروا في هذا الدهر في هذا التاريخ، أي عبقري تلقى إنما صار عبقري لأنه تفرد بالعبقرية، ما إلى نظير يعني. وإلا لو كان إلى نظير كان شيء اعتيادي شيء ساير، لكن كون يتميز، إذا تميز انفرد بالعبقرية أو انفرد بالصيد أو انفرد بالذكر. زين، يعني أنت الآن في عصر المتنبي أفرض، ما تجد قرين للمتنبي. أفرض في عصر ابن سينا، ما تجد قرين لابن سينا مثلا. في عصر افرض الاوائل، افرض افلاطون او ارسطوطاليس او نظائرهم من عظماء اليونانيين، ما تلقى لهم نظائر. في الفترة المتأخرة يعني تلقى اكو من هو دونهم، لكن التفرج بالعبقرية يكاد يكون منحصر باشخاص. هي هاي المشكلة اللي واجهت الاقلام اللي ارتادت حياة علي بن ابي طالب. الأقلام اللي إجت تكتب في حياة علي بن أبي طالب واجهت نموذج فريد. لما واجهته وهو نموذج فريد وصارت تكتب بعبقريته، إجوا الآخرين قالوا هاي أقلام كلها مشبعة بالغلو، هاي أقلام غالية. أسأبين لك كيف أن هذه الأقلام مو غالية. يعني مرة أنت تكلفني أن أجي إلى عقلي أقول للعقلي عطل ملكاتك ومواهبك، هذا طبعا تكليف بما لا يطاق. أما لا، إذا أريد أواجه هذا الرجل بعقلي وأواجه بوعي وبفهمي، أنا مضطر أصور كما هو. وإذا أردت أصور كما هو راح أصور نموذج فريد. إذا صورت نموذج فريد لا تجي تقول لي أنت مغالي، أنت تتكلم بالغلو. لا، لأنه أنا الآن عندما أستعرض لك حياة هذا الرجل، الزم حياته وشوف انها الخصال اللي موجودة عنده شارك غير بها، حتى تعرف اني عندما أنعت أو أحلل مو مغالي أبدا، إنما دا أنقل لك صورة واقعية. أحاول أن هذا الرجل أنقل إليك، أنت عصرك يضيق بي هو عصر ضاق بي. أنا أكد لك العصر اللي إجا به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ضاق بأمير المؤمنين. وكذلك إذا أريد أن أنقل إليك الآن لمقاييسك، بطبيعة الحال إحنا نشوفه في نموذج هواية كبير على أفهامنا وكبير على مداركنا. أشاء أبين لك نبتدئ في أول مرحلة. طبعا إحنا عندنا المناقب قسمين، قسم من المناقب لا سبيل للإنسان في الحصول عليها يعني خارج إرادته، وقسم من المناقب لا هو يحصلها، يعني إما بسعية بجدة زين بعمل كسبية. مثلا أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يولد في قلب الكعبة، هذا شيء خارج إرادته، ما إلى يد هو به، إنما هيأته السماء لذلك أو هيأت له السماء ذلك، يعني أمر من الأمور اللي ما كان الإمام علي فيها يد. يعني الآن الجماعة اللي عاصروا الإمام أمير المؤمنين كلهم سواء من الصحابة أو من غيرهم ولدوا ولادة عادية، يعني ولادة ما تلفت النظر كما يولد أي إنسان في أي بيت، ولادة جدا تمر مرور عادي ما بيها رقم يستلفت النظر إطلاقا. أما أن تجي فاطمة بنت أسد تحمل جنينها في أحشائها وتستقبل الكعبة تقول اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت لي ولادتي. يقول يزيد بن قعنب احنا قاعدين حول البيت شفنا الكعبة انشقت لها ودخلت وأطبق الحائط مرة أخرى ووضعت عليا هناك وظلت ثلاثة أيام، وطلعت من بعد الثلاثة أيام تحمل جنينها أو رضيع طفلها على يدها وتحدق في وجهه. طيب هذه المسألة ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قلب الكعبة حدث غير عادي جدا، يعني أفرض أن الإمام علي ما يليد بالموضوع، أشياء هذه شيء هيأته السماء له، لكن هو لا شك أن يشتلفت النظر يشد الناس أن أشرف بيت في أشرف يوم يوم الجمعة، نعم في شهر الله العظيم من الأشهر الحرم في شهر رجب اللي كانت العرب تسميها الأصب لأن ما تسمع به صكصكة لجم أو حركة سلاح، في هالظروف أشرف شهر وأشرف يوم أو من الشهور الشريفة على الأقل وأشرف يوم يوم الجمعة وفي قلبي أشرف بيت ينولد، يعني فد حدث طبعا غير عادي جدا غير عادي يستلفت النظر. من هنا إذن إحنا نبدأ يعني ننطلق من الصفر وإحنا إيدينا على قمة، من هالمنطلق بعدنا من الصفر وحاطين إيدينا على قمة. طيب يأتي مثل ما هيأ الله لهذا الرجل أن يولد في أشرف بيت، هيأ لأن يتربى في أشرف مهد. يعني هل تتوقع بالدنيا مهد أشرف من صدر رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الوجود لأجله، خاتم الأنبياء سيد الرسل، تربته تكتسب الشرف لأنه دفن فيها. مو علماء المسلمين إجماعهم، علماء المسلمين إجماعهم يفضلون تربة المدينة على الكعبة. ليش؟ لأن يقولون أن تربة المدينة لامست الأشرف، وأشرف الموجودات النبي، وهي لامست جسمه فهي أشرف. طيب إذا كان هو أشرف الموجودات وهذا أشرف الموجودات يتحول صدره إلى مهد، لأن المؤرخين يقولون لما وضعته أمه استدعاها رسول الله قال لها ضعي مهده بقربي، فوضعت مهده بقربه، قالها انت خلاص واجبك انتهى، تعدي استدناه إليه، كان يهز مهده يوجره اللبن عند شربه، يحمله على صدره يطهره وقت غسله، يطوف به شعاب مكة يقول: أخي وابن عمي وخليفتي وصيري. هذا المعنى اللي يؤشر إلى عبد الباقي في عينيته: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا. ربيب طه حبيب الله أنت، ومن كان المربي له طه فقد برعا. إذن الحلقة الثانية في بداية هذا الرجل حلقة غير عادية أيضا تستأثر باهتمام المجتمع الإسلامي. رسول الله أشرف الموجودات، ويتخذ من صدره مهدا لعلي بن أبي طالب، ويتخذ منه مربيا له ولا يكاد يفارقه. طيب هاي اثنين. ثلاثة، نجد سائر الناس يتفاعلون مع العبادات الزائفة بواسطة آبائهم أو بواسطة أمهاتهم، لكن نجي للتأريخ يقول التأريخ أن الله عز وجل صان هذا الرجل وكرم هذا الرجل من أن يفتح عينيه على صنم لا أم زين ولا أبوه تسجد للأصنام تعبد الأصنام. زين، نشأ هذا الصبي يتأمل أشياء خارج إرادته، أكو يكون إلى جانب النبي يسمع رنة الوحي. شايف الإمام علي في خطبته القاصعة اللي عنده من عندكم نهج البلاغة، خلي يقرأ الخطبة القاصعة: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، إلى أن يقول: وقد كنت أسمع رنة الوحي عندما ينزل عليه. اقرأها للخطبة وشوف أن بغار حراء أول ما هبط الوحي على النبي قرأ سمع علي أيضا. زين، وأكثر من راوي ينص عليهم ابن أبي الحديد يأكدون هذا المعنى. طيب هذه أيضا ميزة ما أتيحت لغير هذا الرجل. إذن إحنا من البدايات عندما ننطلق مع علي بن أبي طالب، نلاحظ أن علي بن أبي طالب بدأ بدايات غير عادية جدا، يعني أيدينا على قمة. خلينا نمشي من هالمنطلق من هنا لنأتي إلى بعض النقاط، لأن طبعا إحنا الليالي إن شاء الله الثلاثة راح تكون معدة إلى أخذ ملامح من حياة الإمام، لأن حياته الواقع بدرجة من الشيعة تستوعب مجلدات. بس خلي نلاحظ، نأخذ بعض المعالم في هذا الطريق النير في طريق حياته. قلنا إن إذن من البدايات إحنا أيدينا على قمة. خلي نشوف أن ما هي القمم في حياة هذا الرجل، وكل حياته قمم، لكن ما هي القمم اللي نختارها؟ خلي نجي للنقطة الثانية. نقطة ثانية، احنا اذا ردنا نلتمس العظمة عند العظماء، نلاحظ ان العظماء عظمتهم دائما يحاولون يبرجوها عن اي طريق، يحاولون يبرجوها عن طريق المظاهر الفخمة. يعني انت الان لما تدرس سير العظماء تسمع فلان عظيم بنى الصرح الفلاني، فلان بنى الاهرام، فلان بنى قصر الخلد، فلان قال للسحاب أينما تمطرين ففي ملكي، فلان بنى الجوشق، فلان اسكندر كان جيشه مليونين مثلا. تلقى مظاهر العظمة مظاهر خارجية تلتمس للرجل يحاط بهالة من العظمة. أما أنت الآن لما تمر بالتاريخ ما تلقى التاريخ يمجد لواحد، ما تلقى التاريخ يمجد لواحد نعالة بنص درهم وقميصة بدرهم زين وبيت بواري وحصر. سيمر علينا. خلينا نشوف اولا، دائما عندما نحاول ان ننتزع لشخص، ننتزع لفد مكانة ضخمة، غالبا ننتزعها من الجوانب المادية، ان فلان صاحب البناية الفلانية، فلان عاش بالقصر الضخم، عاش بالامجاد الفلانية، تقترن غالبا المظاهر الضخمة في حياته وفي شخصيته، لكن عظمة علي بن أبي طالب تنبع حين تنبع من بساطته. كيف؟ شلون يعني؟ بأي معنى؟ خلينا نجي إلى هذا الرجل، نلاحظ أين تكمن عظمته، أين تكمن عظمته. هذا يدخل يوم من الأيام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدخل يوم من الأيام إلى الدار وقد تهلهل ثوبه، زين يريد يلبس ثوب، يريد يطلع للخطبة، مضايق الوقت ويريد يطلع إلى الخطبة، ما عنده غير مدرعة، المدرعة بحاجة إلى أن يرقعها، المدرعة بحاجة إلى أن يجري عليها ترقيعات، ما عنده مجال لأن ترقع، يريد يأخذ له ثوب عابر، يحط إيده بيد قنبر وينزل إلى السوق. نزل إلى السوق اشترى ثوبين، ثوبا بدرهم وثوب بثلاثة دراهم، وأخذ الثوب بدرهم لبشه، زاد عليه مزق الكم بحيث ظلت الخيوط باقية، تقول له فضة دعنا نكفه لك، يقولها لا الوقت أقرب من ذلك، ما حاجة تكفي، خليها يوم يومين عايشين أنا وتنتهي، زين. ويأخذ الثوب الجيد يدفعه إلى قنبر، ثم يقول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. لكن أنت الآن عندما تواجه علي بن أبي طالب، أرجوك شنو اللي يلفت نظرك؟ بريق الثوب أبو درهم اللي على علي بن أبي طالب؟ لو لا يلفت، يأخذ ببصرك بمجامع بصرك علي بن أبي طالب رأسا، يعني أنت قبل ما تنظر هارون الرشيد إنما تنظر إلى تشوف عليه طيلسان، يأخذ بريق الطيلسان بعينيك، تأخذك عظمة الطيلسان اللي عليه نياشين وعليه ذهب وفضة وعليه سيف محلى، نعم. لكن عندما تواجه علي بن أبي طالب يأخذك علي بن أبي طالب بذاته، ما يأخذك الثوب الممزق أبدا بالمرة، ما إلى دخل، مجرد شتر وضعه علي بن أبي طالب. ولو لبس ما لبس، لو يلبس علي بن أبي طالب الغالي أو المرقوع، صدقني أن النظر عندما يتجه لعلي بن أبي طالب لا يجتاز ثوبه، بل لا يشعر بثوبه بالمرة، يتوجه إليه رأسا. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب لا يتمم الثوب ذاته، ولا تتمم الأمور الخارجية ذاته، وليس عنده نقص يستكمل باللباس الفخم أو بالبيت الفخم. إذن غالبا هذا ثوب أبو درهم أحيانا كان يضيق به، ما عنده من معاش ما يشتري به الثوب. طلع يوم من الأيام فاجأ أصحابه إلى السوق يحمل بيده سيف، يصيح من يشتري سيفي هذا مني؟ والله لو كان عندي ثمن أزار لما بعته، ما عندي ثمن أزار أشتري أزار. بجي لي واحد من أصحابه قال له سيدي هذا سيف أنت قد تحتاجه بالساحة، أنا أقرضك إلى أن يخرج عطائك، أنا أقرضك لما يطلع عطائك من بيت المال رجع لي. قال له جزاك الله خير. فأقرض دريهمات اشترى بها ثوب. وما ممكن يتصور أنها العملية بها افتعال إطلاقا. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب كان عندما تطلع القسمة في بيت المال ما تتجاوز نصابه اللي يحتاج اللي يأخذه يستحقه، ما يتجاوز نصاب قنبر ولا يتجاوز نصاب واحد من سائر الناس، كان يأخذ عطاء حال باقي الناس أبدا، ما يزداد عليهم بشيء، وهذا العطاء ينفق على أسرة كبيرة، وغالبا ينفق وينتهي في أول الشهر، ينتهي بعد يومين ثلاثة. ويرجع علي بن أبي طالب إما أن يقترض أو ينتظر أن يحصل على جانب من الجوانب. هذا كان علي بن أبي طالب في ثوب اللي لبسه. زين، أجى النبي إلى المدينة النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة، بنى مسجده الشريف، بنى إلى جانب المسجد 10 من البيوت الصغيرة، كل بيت بحجرة مو أكثر، 9 بيوت خصصها لنساء، وبيت خصصه لابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. زين، هاي البيوت لمن كانت أبوابها؟ كلها أبوابها كانت على المسجد، بحيث يطلعون رأسا من بين البيت إلى المسجد لأداء الصلاة. لما هبط جبرائيل على النبي يأمره بسد الأبواب، قال له الأبواب كلها تغلق، صعد على المنبر وأمر بسد الأبواب كلها إلا باب علي بن أبي طالب. قال له جبرائيل الوحيد اللي شغل أن يجتاز من بيته إلى المسجد هو ابن عمك علي وعترتك أهلك بس. صعد النبي على سمع لغط، وهو في طريقه سمع لغط أنه هذا لأن ابن عمه خلى بابه مفتوحة، لأن ابن عمه صعد يوم من الأيام على المنبر كان يشتم، أول ما يبتدي يشتم علي ابن أبي طالب، من بعد شتمة التفت إلى الناس قالهم كان محمد يوليه، علي ابن ابي طالب كان ابن عمه محمد يولي الطيب ولاية، يعني رسله والي من قبل اما للحرب او للسلم، ويعرف من هو ولكنه ختنه لان ابن عمه يولي. شايف الجرأة؟ شايف الجلافة في تاريخ هؤلاء؟ موجودة، كانت حدثت مرة. النبي سمع الكلمة انه ترك باب بيت ابن عمه فصعد على المنبر قال والله ما انا الذي اغلقت ولا انا الذي فتحت، إنما أمرني ربي الله عز وجل أمرني أن أغلق الأبواب وأترك هذه الباب. طيب، ظل هذا البيت، ظل الإمام علي بي، ومن بعد الإمام علي ظل وأهل بي. هو شنو بيت متواضع، يعني حجرة مبنية سقفها من جذوع وجدرانها من طين. هذا البيت اللي تأهل بي علي، اللي تقريبا انتقل إلى علي بن أبي طالب من بعد زواجه، لأن زواجه كان بحجرة أم سلمة، إلى أن بنوا هذا البيت انتقل إلى هذا البيت، ظلوا أولاد بي. لما إجوا الأمويين قالوا عجيب، يبقى بيت لعلي ابن أبي طالب معروف ويبقون أولاد بي؟ لا، هذا شيء لا يرضي نفوس الأمويين، البيت لازم يزال من عالم الوجود. بيش يزال؟ شنو الطريقة؟ اجى عبد الملك ابن مروان قال انا اوسع المسجد ولازم ادخل في المسجد كل هالبيوت، فاجى الى البيوت هدمها، واجى المقصود كان بيت علي بن ابي طالب، اجى الى بيت علي بن ابي طالب كان بيه الحسن ابن الحسن، قال لابد من هدمه، قال لا انا ما اطلع بالاختيار، ما اطلع، سلط عليه السياط حتى طلعوه بالقوة بالسياط ولزم للبيت، هدمه وأدخل بالمسجد. لاحظ المحاولة، ما يعني ما انقطعت لهنا وانقطعت بس، يعني هذا بيته وين؟ هذا بيته بالمدينة، أما بيته بالكوفة اللي إجا إليه ما بنى له بيت، هو عاش ومات وما وضع لابنه على لابنه، عاش ومات وما وضع لابنه على لابنه، ما بنى بيت إطلاقا. بس منين هذا البيت اللي قاعد بيه؟ هذا البيت اكو قطعة ارض لابن اخته جعدة ابن هبيرة، اخت فاخته بنت ابي طالب، كان هذا بيتهم قطعة ارض الها. زين، جعدة ابن هبيرة يمتلكها، صاح للامام قال له هيا انا استعيرها منك، هاي قطعة الارض، قال له سيدي هي لك، اخذها الامام واستدعى ببواري وحصر ووضع ركائز من جريد النخل وبنى له بيتا من البواري والحصر. اجوا ليش؟ قالوا له يا امير المؤمنين هذا قصر الامارة، هذا مهيئ لاستقبالك، احنا مؤسسين القصر مبني ومهيئ لاستقبالك، وبيوسعك الجلوس به، هو الك مهيئ. قال جنبوني، انه قصر الخبال، ما احب انا ادخل بقصر. زين، والى جانب بيوت الى الناس هي اكواخ، ابدا، هذا يكفيني. اجى الى هذا البيت، جلس بهذا البيت، وظل بهذا البيت الى ان استشهد وطلع من هذا البيت. حتى هذا البيت نعم هدم ما ترك من اجوا الامويين هدموه عفوا اثاره. زين مو بس هذا عفوا اثاره حتى اجوا الى قبره ارادوا بعث التشكيك في قبره. انت تتصور مثلا الخطيب البغدادي او من قبل الخطيب البغدادي جماعه لما يمرون بقبر علي ابن ابي طالب يقولون قبر علي ابن ابي طالب لا يعرف وين ما الى قبر لان علي ابن ابي طالب وطح خلوه على بعير والبعير اخذ الجنازه وتاه بعد ما يدرون بي وين. اراده لبعث التشكيك وين في هذا القبر اراده على انه الحقيقه علي ابن ابي طالب ما اقدر اسمي عند قبر لان علي ابن ابي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر ابدا. يعني انا عندما اقف على علي ابن ابي طالب ما اوقف لي على عظام لا الواقع ليش ما اقف لي على عظام لان اذا كانت مسألة عظام عظام الادميين منتثرة شرقا وغربا اذا انا عندما اوقف على مكان يرتبط بعلي ابن ابي طالب انا اوقف على معالم تشدني الى شخصية معنوية اوقف على مكان يخص لانه اثر يرتبط بكيان معنوي مو جاي ادور العظام وين مدفون العظام ولا ادور لي قبر ها لا 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 ابدا. انا الواقع علي ابن ابي طالب عندما اقف عليه ما اسمي مدفون بقبر ابدا. مو يقول له واحد من الشعراء ليهنك هذا الاختيار فإنما تيممت خشب كل جناته خضر مجال نبوات ومعدن حكمة وصرح كمالات ومرتبع النظر أخو الذكر والمحراب إن جن ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوده ذخر ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سفر من روائعه سطر فإن قيل هذا قبره قلت أربع أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقر. الواقع انا ما اقف على قبر لكن اريد اقول لك ان التاريخ حاول بعث التشكيك حتى يزيل كل اثر يرتبط بهذه الشخصية من قريب او من بعيد ولكنها محاولة فاشلة لان علي لصيق بالنفوس قبل ان يكون لصيقا بالتراب لان علي ومضى بالاذهان قبل ان يكون سطرا في الكتاب او قبل ان يكون قبرا على وجه الارض. اذا ارجع الى الموضوع دار يسكنها من البوار والحصر وغذاء يأكله لا يتعدى الادام الواحد. تجيب لبنته ادامين خل او لبن وحشائش على رواية وياها رغيف من الخبز موضوع تأتي به ينظر الامام يقولها بنية تقدمي لي ادامين في طبق واحد تريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله ارفعي احد الادامين اما علمت ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. يقول احد المؤرخين اشتهى علي ابن ابي طالب التفت انقل لك عبارته حرفيا يقول اشتهى علي ابن ابي طالب كبد مشوي وخبز لين. شوف تعبيره خبز لين لانه كان يدخر السويق عنده ويخبزوله من عنده قطعة ارض عنده بالمدينة من كان موجود هو يزرعها بعدين قاموا يزرعوا الهياء يودوا الهياء يجيبوا لناتجها يخبزوله من ذيك يظل عند الرغيف يومين ثلاثة يضعه بجراب حتى لا يلته الحسن والحسين بشمن او بشيء حتى يتركه كما هو يطلع منه كشر يأكلها. فديوم اشتهى قرمت نفس صايم قرمت نفسه الى الطعام يقول اشتهى كبدا مشويا وخبز لينة بها التعبير ها يقول فاشتراها له الحسن اشترى له كبد شووا له اياه وجابوا له الرغيف اللين ووضعه بين يديه ينتظر حلول وقت الافطار، واذا بسائل بالشارع يقول انا جائع. العبارة اللي مثل لامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يكون هناك جائع، لان هذه حساسية، هو كان دائما حساسية دائما يحاول ان يخليها رفيقة الى ضميره، نبه لي شلون، يعني يحاول ان يخلي ضميره دائما لا تفارقه الحساسية. مش يقول له واحد من الشعراء، يقول له ثمانية، التفت، ثمانية لم تفترق اذ جمعتها فلا افترقت ما ذب عن ناظر شفر ضميرك والتقوى وكفك والندى ولفظك والمعنى او بشيء حتى يترك كما هو يطلع منه كسر يأكلها. فديوم اشتهى، قرمت نفس صايم، قرمت نفسه الى الطعام، يقول اشتهى كبدا مشويا وخبز لينة بها التعبير، ها، يقول فاشتراها له الحسن، اشترى له كبد شوال هي وجابوا له الرغيف اللين ووضعه بين يديه ينتظر حلول وقت الافطار، واذا بسائل بالشارع يقول انا جائع. العبارة اللي مثل لامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يكون هناك جائع، لان هذه حساسية، هو كان دائما حساسية دائما يحاول ان يخليها رفيقة الى ضميره، نبه لي شلون، يعني يحاول ان يخلي ضميره دائما لا تفارقه الحساسية. مش يقول له واحد من الشعراء، يقول له ثمانية، التفت، ثمانية لم تفترق اذ جمعتها فلا افترقت ما ذب عن ناظر شفر ضميرك والتقوى وكفك والندى ولفظك والمعنى وسيفك والنصر. الواقع هذا الضمير ما فارقت الحشاشية اطلاقا. يسمع علي بن ابي طالب واحد بالشارع يقول انا جائع، علمه، ايقظه، اوجد عنده هجة. صاح للحسن قال له احمل له الكبد والرغيف. قال له سيدي اشتهيت انت واخترنا اليه. قال احمل، ادفعها اليه. دفعها اليه وعاد علي الى رغيف يومي كان يأكل مثله في كل ليلة. هو نفسه يقول قد يتساءل البعض من عندكم اني شنو يعني، هل لذائذ محرمة او انا ما اعرف؟ لا، يقول في كتابه لعثمان بن حنيف ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ونسائج هذا القز ولباب هذا القمح، ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرش ولا عهد له بالشبع. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة واكباد حرة. اذا نعود، الطعام هذا الذي سمعته، واللباس هذا الذي سمعته، والسكن هذا الذي سمعته، زين، اسأل اذا كلهن اللي داير مدايره، اكو مظهر من المظاهر يمكن ان يشدك، يعني طيلسان محلى او بيت ضخم ذي اجنحة او طعام تفوح منه رائحة الشواء او مظاهر بذخ كان يقتنيها، ماكو من هذا شيء. اذا كان غير علي ابن ابي طالب انتزعنا الى عنوان عظمة من كمالات الخارجية، فعلي ابن ابي طالب ما انتزعنا لعنوان عظمة من شيء خارج ذاته ابدا، لان ما عنده شيء خارج ذاته يلفت النظر. رغيفة عظمته بالرغيف اليابس، عظمته بالقميص المهلهل، عظمته بالبيت من البواري والحصر، عظمته بذلك الطعام البسيط، او عظمته بذلك الثوب البسيط. اذا احنا ما انتزعنا العظمة من مظهر من المظاهر الخارجية، نبه على النقطة الثانية اللي وددت أن أشير إليها. النقطة الثالثة، احنا شفنا كل الناس اللي اخذوا منزلة بالدنيا تعاملوا مع عصرهم بالنقد الذي كان سائدا مع عصرهم. كيف؟ فضل انت الان تقرأ تاريخنا شوي، التفت لي زين، اقرأ تاريخنا، شوف، خلي مر تاريخنا بمعاوية، يدرس لمعاوية، يدرس بالتاريخ، ايش يطي القاب؟ يطي القاب بان حازم، يطي القاب بان ضخم، يطي القاب بان داهية، يطي القاب بان مجتهد، اجتهد فاخطأ، صحابي من اصحاب رسول الله اجتهد فاخطأ. ما ادري من عندكم عنده ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، يقول تمام، علي ابن ابي طالب عند مقدمة ابن خلدون، يقول تمام، علي ابن ابي طالب عندما قاتل معاوية الحق ما علي ابن ابي طالب، لكن مو معناه معاوية على باطل، لا، معاوية اجتهد واخطأ، رجل اجتهد، يعني ما عندي مانع انا اطلع برا اجتهد الخمر حلال اشرب خمر ما في شيء، اجتهد فاخطأ، اطلع برا ما اجتهد اقول الزنا حلال اقول ما اجني، لانها اجتهد وهي سهلة بسيطة جدا، ما اجتهد ما اعرف الاجتهاد كل واحد ويتناوله وما كل واحد، يعني ما اعرف الاجتهاد مقابل النص شنو. لما يسمع معاوية النبي يقول للإمام علي، يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، يطلع حضرته يجتهد ويصبح مجتهد ويقاتله، وجميل جدا يعني هذا منطق منه، منطق ابن خلدون. الشاء ابن خلدون أنا ما أقدر أعتبره فقيه حتى أقول هذا منطقه، ما يخالف، ابن خلدون رائد مؤرخ، ابن خلدون رائد افرض من رواد علم الاجتماع، لكن تعال ابن حزم، ابن حزم مفروض بان فقيه، ابن حزم بنفس المنطق يتبنى ابن حزم عينا، ابن حزم يقول ان صح ان الامام علي كان هو على حق، وان الذي قاتله ويقاتل انما يقاتل الحق، لكن مو معنى ذلك ان معاوية فعل حراما، لا لا، اجتهد فأخطأ أيضا، اجتهد ها فأخطأ، ذول اجتهدوا وأخطأوا بقتال علي ابن أبي طالب. زين، صارت الحادثة بيوم صفين، شنو الحادثة؟ انقتل عمار ابن ياسر. لما انقتل عمار ابن ياسر بعض الموجودين في جيش معاوية اصفرت ألوانهم، اجوا قالوا له تعال تجيسوي تسويت، اخر من المعروف عند المسلمين بصورة قاطبة ان النبي قال لعمار، يا عمار ستقتلك الفئة الباغية. قالهم ايه صحيح، هذا الحديث صحيح وانا سامع من النبي. قالوا له طيب ما اذا قتلنا احنا العمار. قال له مو احنا اللي قتلنا العمار. قال اذا منو قتله؟ ها؟ قال قتله هو علي بن ابي طالب. شلون؟ قال هو القاه بين اسيافنا، هو جابه ولبب بين سيوفنا، ليش يجيبه يلبب بين سيوفنا؟ مو احنا اللي قتلناه، هو اللي قتله. سامع المنطق؟ هذا عينا منطق ابن العربي المفسر الامام المالكي. ابن العربي يقول حسين قتل بسيف جده، ما حد قتله، جده قتله. شلون؟ لان جده يقول الباغي اقتلوه، اللي يطلع يمزق وحدة الامة اقتلوه، والحسين طلع مزق وحدة الامة. شايفه للمنطق شلونه؟ هذا هو المنطق، هذا هو المنطق، هو في كل عصر، والى الان تسمع رنين هذا المنطق عند رؤوس كانت وما تزال يعشعش فيها يزيد ونظائر يزيد. نفس المنطق قصة. اذن الامام سلام الله عليه، هذا اللي اردت ان اقوله، ان كل واحد يتعامل، يعني كل واحد يتعامل بنقد عصره. معاوية لما درس تاريخنا يطوها الصفات العظيمة، ليش؟ لأن تعامل بنقد عصره. شنو هو نقد عصره؟ النقد اللي شائد ذاك اليوم، العملة الشائدة شنو؟ العملة الشائدة اشتري النفوس. زين، قدم بعض الناس على بعض، لا تساوي بالعطاء، جامل ولو على حساب دينك. نعم. ودى ورا ثلاث رؤساء. ثلاث رؤساء. شوف الطبري. الطبري في احوال معاوية يذكر الحادثة. ثلاثة من الرؤساء ودى وراهم من جملتهم الحتات. هذا رئيس ايضا من الرؤساء. ارسل على ذول الرؤساء الثلاثة. دفع لكل واحد. للواحد الاول دفع لمئة الف درهم. الثاني دفع لمئة الف. اجى للحتات. دفع له 70,000 درهم. قال لما خششت بي دون اصحابي؟ انت ليش خشيت بي دون اصحابي؟ قال ذولا اشتريت منهم دينهم. اما انت فوكلتك الى دينك وعثمانيتك. انا اعرف انك توالي الخليفة الثالث ووكلتك لدينك وعطيتك 70,000. قال هلا جعلتها 100,000 واشتريت مني ديني؟ ما عندي مانع تسويها 100,000 وانا ابيعك اياها. اقرأ للطبري حتى تعرف ان الرجل يتعامل بنقد عصرة. اضرب لك مثل. حادثة ثانية. حادثة ثانية شهاب ابن بشير. هذا من عشيرة هاني ملحجي. من عشيرة هاني ابن عروة. كان والي لمعاوية على خراسان. نهب اموالا كبيرة. اخذها لتلك الاموال واجا وين التجأ؟ الى دار هاني. باعتبار هاني كان مرهوب الجانب. اتصل الخبر بمعاوية فاهدر معاوية دم هاني. اهدر دمه. لما اهدر دمه اجا هاني انتهى الى الشام الى مجلس معاوية من حيث لا يشعر. معاوية ما كان شايفه وجها لوجه. لما قاموا الناس بقي هاني جالسا. قال له من انت؟ قال له انا هاني ابن عروة. قال له لقد ذهب اليوم الذي كان ابوك يرجل فيه جمته. شنو القصة؟ القصة كان والد هاني زين عروة يردد هالبيتين: ارجل جمتي واجر ذيلي ويحمل شكتي فرس كميت أطوف في ديار بني قطيف إذا ما سامني ضيم أبيت. قال ذاك اليوم اللي كان أبوك يرجل جمته ويمشي في ديار بني قطيف راح ما كنت شيت بعد. الآن تيجي هذا ينهب الأموال ويدخل عندك؟ قال لا يا أمير أنا أعز. أنا أعز اليوم مني عن ذلك اليوم. قال بما؟ قال بالإسلام. قال زين ما حال الاموال؟ وين الاموال اللي اخذها هذا؟ قال الرجل عندي بالبيت. قال له زين انظر بالاموال، خذ نصفا لك والنصف الثاني شوغه اياه. قال روح له. شاف موقف هاني وياه موقف صلب. قال لك هذا يصير علي؟ انا اشتريه هو وعشيرته بها الاموال. فسامح له. قال له نصف اخذه لك ونصف ادفعه الى هو هذا. طيب شو التفت للحادثة؟ شي قابل هالحادثة؟ يقابلها عثمان ابن حنيف من خيرة الصحابة. اخو سهل ابن حنيف هذا هو واخوه فد علائم ايمان مضيئة. الرجل اجاب لواحد بالبصرة، واحد سواله غدا بالبصرة، راح اتغدى عنده. ما اتغدى عنده. تعرف ايش اجج في قلب علي؟ اجج في قلب علي كانونا من النار. يكتب لأما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى وليمة قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. انظر لما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفض، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه. إلى أن يقول والله ما كنست من دنياكم كبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. إذن تعال قارن لي بين هالحادثتين. هذا رجل ديلاح يقول له شلون تأكل رغيف وانت هالرغيف يجوز ان يكون مدخول ما اعطاك هالرغيف؟ هذا ما دعاك دعوة طبيعية، هذا دعاك بصفتك والي اراد ان يشتغلك. وين تلقى هاللون من حساسية الضمير؟ تخليها بجانب من هاللون اللي سمعته ومر عليك. إذن علي بن أبي طالب ما كان يتعامل بالنقد نقد عصر الشائد، كان يتعامل بنقد الإسلام، يتعامل بنقد القرآن. القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. هذا النقد اللي كان يتعامل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يضع لنا الطابع الواضح، يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين. علي بن أبي طالب مو إنسان دخل التأريخ وهو لا يحمل فكرا ثاقبا أو ساعدا قويا أو روحا بطلا، لا، كل ذلك كان بعض ما عند علي. ولكن علي بن أبي طالب يصعد على المنبر يقول والله لو شئت لقومتكم وأدبتكم بسيفي هذا، أنا أعلم ما يصلحكم، ولكن هيهات أن أفسد نفسي لصلاحكم. أنا ما مستعد أجي أجور أدخل عليكم الجور. أنا أعرف أني إذا ألزم لي أربعة منكم أجندلهم ثاني يوم تستقر الكوفة أبدا كأن لم يكن شيء. مشكل بد مثل خلي أضرب لك. طلع زياد من البصرة عنده شغلة يومين ثلاثة، حط لمنه نائب عنه، حط سمرة ابن جندب، هذا من الصحابة سمرة ابن جندب شوتنا باليزين وممن يروي عنهم الامام البخاري كثير. على سمرة ابن جندب قتل 47 من حملة القرآن بيوم واحد. شوف الطبري اذا عندك تاريخ الطبري، ها 47 من حملة القرآن بعد، وقتل بشهر واحد هاي المدة اللي استخلف بها عن زياد قتل 8000. نبه لي زين، هذا سمرة ابن جندب بلحظات بسيطة، ومع ذلك انت الان لما تمر تقول يا با ترى هذا سمرة ابن جندب ما يصلح ان يترضى علي، مو مرضى. يقول لك لا 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 تدمع، ما هذا صحابي ما لك علاقة به، هذا صحابي اذا شتم واحد يكفر. لكن علي بن ابي طالب 80 سنة يشتم معاوية وابناء معاوية على المنبر، ومع ذلك بعدهم مؤمنين لسه. زين ما اعرف شنو السبب شنو، والحال حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الغرض اذا علي بن ابي طالب يقول لهم انا لو شئت لادبتكم وقوا، انا مو دني اجهلهم لا اعرفهم جيدا، بوسعي الان ان اخذ اي انف منكم وارغمه على التراب، لكن انا ما اسويها، لا اصلحكم بفساد نفسي. اذا النقد اللي يتعامل به غير علي بن ابي طالب وانتزع القابا للعظمة ما تعامل به علي بن ابي طالب، تعامل بنقد القرآن وحسبه بذلك عظمة. هي هاي العظمة الواقعية، العظمة الواقعية ان علي بن ابي طالب كان قيم. اذا كان خسر المعركة او اذا كان انقلبوا عليه اصحابه بصفين ما خسر القيم، لا لا، خسر موقف من المواقف لكنه ربح القيم. اذا كانت اكو عدنا، يعني نقول ان لغة القرآن لغة هي سميها لغة مثالية ما لها تأثير، واحد ما صوركم مسلم يجرى يتكلم يقول هكذا. زين اذا كانت لغة القرآن ومثل القرآن يربحها علي بن ابي طالب، اذا فليخسر الدنيا باجمعها. ها؟ فقد ربح الربح انه احتضن القرآن معنى ومضمونا، الربح انه كان الى جانب القرآن، الربح ان يقول النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي. زين يقول ابن حجر في صواعقه المحرقة، صعد رسول الله على المنبر قال علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وحسبه بذلك فخرا، حسبه بذلك عظمة ينتزعها من لسان سيد الكونين. طيب اذا بالرغم من ان علي بن ابي طالب ما تعامل بنقد العصر، ما استكثر انا ان يجي التاريخ يحاول ان يصور لي ان مو داهية وأن خسر المعركة وأن كان أكو برقة زايدة مو صلب، كان تلعابة، يعبر عنه عمرو بن العاص مزاحا تلعابة يعني كان بيدعابة، والشكل هاي رجي يصور لي ألين يصور لي أراخي. عبد الله بن عباس يقول والله كنا نهابه مهابة الأشير بين يدي سيافه. يقول لأحد الشعراء المعاصرين، يقول لحرص الحقد أن يسمي قبيحا ما بمعناك من مزايا ملاحي، واستزادوا فقيل لا رأي له في الحرب له، رغم أنه ابن كفاحي. وعجيب أن يعوز الرأي قرمة، عاش بين القنا وبيض الصفاح، عركته الزحوف وهو ابن عشر، وتفرى أديمه بالسلاح. أعلي يؤذيه رأي رقيع لابن عاص أو كذبة من سجاح؟ فليجد الواقع ما حملته من فتوح، وليجد كذبهم من الإلحاح. الواقع أن ذلك لا يضيره بقليل أو كثير. زين، بعد نقطة واحدة شوية. الواقع علي بن أبي طالب عندما يمر به الإنسان يؤخذ بعطاه، يؤخذ بهذا البريق في هذه الحياة الغنية بالبريق لكن خلينا نشوف بعض النقاط، وعدنا إن شاء الله ليالي الآتي نمر على باقي الملامح. أعمال علي بن أبي طالب كانت بنفس مستوى علي بن أبي طالب. التفت لي بالله لهالنقطة. أنت طبعا مر عليك أن ضرار الصداء الليثي دخل على معاوية فقال لمعاوية صف لي عليا. قال له كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا يحكم عدلا، الى ان قال ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد ارخى الليل شدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، وهو يقول يا دنيا اليك عني غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوقت؟ حتى قال اهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ولك ان تسأل ولي ان اسأل ان علي بن ابي طالب كان قليل الزاد. شيء بسيط، موقف واحد اضرب لك لتعرف اين زاد علي بن ابي طالب. يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير الضخم عند تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، من أحب منكم أن يراها فليراها، في آخر تفسير هذه السورة. زين، يقول هو ويقول الحاكم في مستدرك الصحيحين أن علي بن أبي طالب لما برز إلى عمرو بن عبد ود وضربه وقتله أخذ النبي بيده وقال لضربة علي لابن عبد ود تعدل عبادة أمتي من الآن إلى يوم القيامة. اللي يحب من عندكم خلي يقرأها في تفسير الفخر الرازي أو في مستدرك الصحيحين. أكان زاد علي قليلا؟ هذا موقف بسيط من مواقف انتزع به هذا الزاد الضخم. أي موقف لم يحسد لعلي من الزاد ما يمكن أن تقتات به الدنيا على طولها، مع ذلك كله يوقف علي ابن أبي طالب يصيح من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. شنو الزاد اللي يريده؟ كان قليل الزاد؟ لا، مو كان قليل الزاد، لكن ألفت نظرك لنقطة. أنت مو تقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا كل نفس تكليفها بمقدارها. علي بن أبي طالب بما يحمله من نفس ضخمة يريد زادا يقارب تلك النفس الضخمة. ورحم الله أبا الطيب المتنبي الذي يقول وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لطيب تواصلكم ونسألكم الدعاء.